أورد النسائي رحمة الله عليه هذه الترجمة في باب الرخصة بالسواك في العشي للصائم. باب الرخصة بالسواك في العشي للصائم يعني آخر النهار يعني بعد الزوال، لأن بعد الزوال اختلف فيه العلماء، منهم من قال بأنه لا يستاك بعد الزوال، ومنهم من قال بأنه يستاك، والذين قالوا بأنه لا يستاك استدلوا بأحاديث ضعيفة، واستدلوا أيضا بالفهم من حديث صحيح وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والخلوف هو الرائحة التي تنبعث مع منه من الفم مع بعد طول المكث من كون الإنسان ما أكل، ينبعث من معدته روائح وأبخرة تكون غير حسنة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله، قالوا وهذا يذهب الخلوف، لأنه إذا استاك يذهب الخلوف، إذن لا يستاك. وبعض العلماء يقول إنه يستاك، ويستدل على هذا بالحديث الذي معنا وقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. والنسائي رحمه الله عقد هذه الترجمة وليس في ذكر صيام، الحديث ما في ذكر صيام وإنما في ذكر صلاة، لكن لما كان السواك مرغبا فيه عند كل صلاة، ومن الصلوات صلاة العصر التي تقع في العشي وبعد الزوال، فهي داخلة تحت هذا الحديث، إذن بعمومه يدل على أن الصائم يستاك في المساء، يدل على أن الصائم يستاك في المساء، وأنه لا بأس به، وأنه لا مانع منه. وعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ومن بين الصلوات صلاة العصر التي تقع في آخر النهار، فهي داخلة تحت هذا الحديث. إذن هذا يدل على مشروعية وعلى جواز الاستياك للصائم في العشي أي في آخر النهار، وأنه لا مانع منه، والدلالة واضحة. وهذا من الاستدلال الدقيق ومن الفهم الدقيق، لأن ما في ذكر الصيام، الحديث ما جاء في ذكر صيام، وإنما فيه حث على السواك عند كل صلاة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ومن بين الصلوات صلاة العصر، من بين الصلوات صلاة العصر، فهي داخلة تحت هذا الحديث. ومن المعلوم أن الإنسان يكون في بعض الأيام صائما، فهو داخل، فهذه الحالة داخلة تحت هذا العموم، إذا لا بأس ولا مانع من الاستياك للصائم في العشي.
تقرأ الحديث؟ الحديث الإسناد.
قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه
قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك،
قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة.
كما قلت، هذه الترجمة هي استنباطها من الحديث دقيق، وهو يدل على فقه هذا الرجل وعلى دقة فهمه وحسن استنباطه. وقد أشار إلى هذا السندي في حاشيته، وأن يعني هذا يعني فيه دقة فهم وحسن استنباط. وهذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، يدل على قاعدة من قواعد أصول الفقه، وهو أن الأمر الأصل فيه أن يكون للوجوب، الأصل في الأوامر أن تكون للوجوب، ولا تكون لغير الوجوب إلا لقرينة ولصارف، يصرفها عن الوجوب. وهذا الحديث يدل على هذه القاعدة الأصولية، وهي أن الأمر يقصد الوجوب، الأمر عند الإطلاق يقصد الوجوب ويصار إلى غير الوجوب لقرينة أو صارف يصرف عن ذلك. ووجه الاستدلال على هذه القاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وقد أمرهم بالسواك ورغبهم بالسواك. إذن المقصود من ذلك أمر الإيجاب، هذا هو الذي ما حصل. أما أمر الاستحباب فهو موجود، أمر الاستحباب فهو موجود. فإذن قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، يعني أمر إيجاب. إذن الأمر يقصد الوجوب، الأمر يقصد الوجوب، لأنه لو كان المقصود به الاستحباب ما أنيط بالمشقة وما أنيط الامتناع منه المشقة، وقد جاء الأمر به وقد جاء فعله. والمستحب ليس فيه مشقة لأنه جائز الترك، الإنسان إذا ترك ما عليه شيء، لكن الذي فيه مشقة هو الوجوب. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك يدل على هذه القاعدة، وهو من أوضح الأدلة الدالة عليها، وهو أن الأمر يقتضي الوجوب، أن الأمر عند الإطلاق يقتضي الوجوب، لأن الأمر بالاستواك أمر استحباب موجود والرسول صلى الله عليه وسلم فعله، وهو القدوة والأسوة وأرشد إليه، بل وقد جاء الحث عليه في قوله السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وجاء قد أكثرت عليكم في السواك، وجاء حديث كثيرة تدل على الترغيب في السواك. إذن الاستحباب موجود، ما حصل امتناعا عنه، وإنما الامتناع عن الإيجاب، الامتناع عن الإيجاب. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، يعني أمر إيجاب. وهذا يدلنا على تأكيد استحبابه وعلى الترغيب فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما منعه من الإيجاب له إلا خشية المشقة. إذن هذا يدل على الترغيب فيه وعلى الحث عليه، لكن يدل على أنه غير واجب، يدل على أنه غير واجب. ثم الحديث يدل على شفقة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم على أمته، وكونه يعز عليه أي شيء فيه عنتها ومشقتها، كما قال الله عز وجل عنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن رحمته وشفقته على أمته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أنه لم يأمرها باستواك أمر إيجاب عند كل صلاة خشية المشقة التي تحصل لها بذلك، وهو من أدلة شفقته على أمته وكونه يشق عليه كل ما فيه عنة لها ومشقة عليها، فصلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد جاء ذلك في أحاديث كثيرة، ومن ذلك قضية صلاة الليل لما صلى بالناس في رمضان، لما خرج من حجرته وصلى، وصلى الناس بصلاته في اليوم في الليلة الثانية تتابعوا وزادوا، فلما رأهم كثروا ما خرج من منزله وجعلوا ينتظرونه، وأخبرهم بأنه قد علم مكانه ولكنه خشي أن يفرض عليهم فلم يفعل ذلك. وكل ذلك من حرصه وشفقته على أمته. وكذلك نهيهم عن الوصال، قالوا إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، كل هذا من حرصه على أمته وشفقته عليها. وأحاديث كثيرة جدا الدالة على هذا الخلق الكريم من النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لولا أن أشق على أمتي، والأمة أمتان، أمة إجابة وأمة دعوة، وأمة الدعوة كل ثقلين الجن والإنس من حين بعث إلى قيام الساعة. هذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الدعوة، أي الدعوة موجهة إلى كل إنسي وجني من حين بعث رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة، هذه أمة دعوة. أما أمة الإجابة فهم الذين وفقهم الله تعالى بإجابة هذه الدعوة والدخول في الدين الحنيف والدخول في طاعة الله وطاعة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومن المعلوم أن الذين يقومون بفعل الأوامر وامتثال الأوامر إنما هم المسلمون، وهم أمة الإجابة الذين أجابوا الدعوة. لكن لا يعني هذا أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، فهم مخاطبون بالفروع والأصول، وهي مسألة أصولية. هل الكفار مخاطبون بأصول الشريعة فقط أو أنهم مخاطبون بأصولها وفروعها؟ وأصح الأقوال أنهم مخاطبون بالأصول والفروع، لكن الفروع لا تصح منهم إلا إذا سبقتها الأصول، وهم مؤاخذون على ترك الفروع والأصول ومعاقبون على ترك الفروع والأصول، ولو أتوا بالفروع دون الأصول لكانت مردودة عليهم، كما قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها لما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن جدعان وكان يقري الضيف ويكثر الإحسان هل ذلك نافعه، قال لا، أنه لم يقر يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ومن المعلوم أن الأعمال الحسنة لا تفيد الإنسان يوم القيامة، لا تفيد الكافر يوم القيامة، لكن يستفيد منها في الدنيا، يستفيد منها في الدنيا بأن تعجل له طيباته في الحياة الدنيا وينال نصيبه منها. وإذا انتهى من هذه الحياة لا يجد إلا النار. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا هي جنة الكافر، لأنه لا يعرف اللذة ولا يعرف المتعة إلا من حياة الدنيا، وإذا مات ليس عنده إلا النار والعياذ بالله. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. والإسناد